وعلى هذا يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه حينما امره النبي صلى الله عليه وسلم باخذ الجزيه من نصارى نجران، امره ان ياخذ من كل حال دينارا، فقوله من كل حال، والحال اسم فاعل من المشتري وهو الذي بلغ الحلم، ومعنى ذلك من كل حال مفهوم الصفه انه اذا لم يكن بالغا فهو الصبي ان هنا تجب عليه الجزيه، وهذا باجماع العلماء ان الصبيان لا تضرب عليهم الجزيه. ومن هنا كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه كتاب الذمه لاهل الحيره فاسقط الجزيه عن الصبيان، وكتب لعمر رضي الله عنه بذلك واقره عمر على هذا، كتب لابي بكر رضي الله عنه واقرر على هذا على انهم لا تؤخذ من صبيانهم ومن الذين دون البلوغ، وهذا يدل على سماحه الاسلام. كذلك مما يدل على ان الصبيان لا تؤخذ منهم الجزيه ان الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، والصبي لا يقاتل، وجعلت الفديه عوضا عن قتاله ومقاتلته، فدل على انه ليس من جنس من تجب عليه الجزيه. كذلك ايضا الشرط الثاني ان يكون عاقلا، فالمجنون لا تجب عليه الجزيه، وهذا باجماع العلم رحمه الله ان المجانين اهل الكتاب لا تجب عليهم الجزيه وهم غير مكلفين فلا يكلفون بها. الشرط الثالث الذكوره، فلا تجب على النساء، فالنساء لا تفرض عليهم الجزيه، وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله، لانه المراه لا تقاتل والجزيه عوض عن القتال. ثم ايضا كتب خالد رضي الله عنه كتابه وفي الشروط العمريه ايضا فالنساء لا تؤخذ منهم الجزيه، والمراه لا تكتسب غالبا، وهذا يدل على سماحه الاسلام ورشقه بالمراه، واسقط الجزيه عن نسائهم، فلا تجب الجزيه عن النساء على نساء اهل الذمه. كذلك ايضا الشرط الرابع القدره الماليه، بمعنى ان يكون قادرا على اداء الجزيه، وهذا من ناحيه المال فهو المال، فاذا كان عاجزا عن ادائها كالفقير. الاصل ان اهل الذمه تجب عليهم الجزيه ثم يصنفون، هناك الغني وهناك الوسط وهناك ضعف الحال، وينقسمون الى قسمين، الضعيف الذي لا يجد شيئا كالمسكين والفقير، والضعيف الذي يجد قوام عيشه وشيئا زائدا على فروقه. فهؤلاء ثلاث طبقات، تفرض الجزية على الطبقة العليا لما يتناسب مع حالها، يرجع إلى اجتهاد الإمام وتقديره، وكان عمر رضي الله عنه له في ذلك تضابط، كان يبلغ 48 دينارا على الغني، و24 دينارا على المتوسط، و12 دينارا على الضعيف، يعني على الذي في مستوى المعيشة المتوسط الذي دون المتوسط في معيشته. هذه ثلاث مراتب وفصلها العلماء في كتب الأموال، ككتاب الأموال لابن زنجوي، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكذلك ذكر الإمام القدامى في المغني. فهذه ثلاث المراتب للقادر، يبقى غير القادر. غير القادر ينقسم إلى أقسام، هناك من لا يقدر لكبر السن والخور كالشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع ان يعمل ولا يستطيع ان يتكسب وليس عنده مال، لانه قد يكون شيخا عنده اموال وتجارات، فاذا كان عنده اموال وتجارات فرضت عليه وكاغنيائهم. واما بالنسبه للشيخ الهري الذي لا مال عنده ولا تجاره عنده فانه تسقط عنه الجزيه، وفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكتبه في كتابه كتاب الصلح واهل الحيره انه ما من شيخ منهم كبير، ما من كبير سن يفتقر ويتصدق عليه اهله، يعني وصل الى حد الحاجه والعول حتى تصدق عليه، الا ادخله في عيال بيت مال المسلمين، يعني يدخل حتى في ضعفة المسلمين وينفق عليه بالذات مال المسلمين، وهذا من سماحه الاسلام ايضا، وهو يدل على سمو منهج الشريعه الاسلاميه وكيف انها عاملتهم بنوع من المرونه الرزق في موضعه والشدة في موضعها، لأنه لا يصلح للكافر أن يرفق به مطلقا ولا يصلح أن يشد عليه مطلقا، لأنما الأمور تكون بالوسط الذي جاء به شرع الله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، والعدل هو المستقيم الذي بين الإفراط والتفريط. فتسقط عن الشيخ الهرم، يبقى النظر في الفقير. لو كان هناك فقير ولكنه يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب وجلس في بيته وافتقر، هل تسقط عنه الجزية؟ الفقير تنقسم إلى قسمين، من كان منهم معتملا يستطيع العمل وقاعد وتقاعد فهذا يلزم بالذمة، يلزم بدفع الجزية وتلزمه ويعتبر التقصير من نفسه لأنه هو الذي قصر ويلزم بعقب التقصير. وأما من كان منه فقيرا لا يجد كسب ولا يجد عيش، فللعلماء هي الوجهان، جمهور أهل العلم على ما تسقط عنه الجزية مطلقا أداء وقضاء، بمعنى أن هذا الفقير لا نطالبه بحال فقره ولا نطالبه بالقضاء بعد نسبه وغناه. وذهب بعض الفقهاء كما يقول عند الشافعية رحمه الله إلى أن هذا النوع من الفقراء نتركه، ما نطالبه في الحال، فإن اغتنى بعد طالبناه بقضاء السنين التي مضت. والصحيح مثل ما من ذكرنا وهم الجمهور أنه إذا سقطت عنه في الأداء سقطت عنه في القضاء ولا يطالب بقضائها، وأن العبرة بحال أدائه. هذا بالنسبة للشروط العامة. يبقى الرهبان، الرهبان فيهم قولان مشهوران العلماء من أهل العلم، من قال لا تؤخذ من الرهبان والقساوسة ونحوهم، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال حينما بعث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه على البعث إلى فتح الشام، قال له: وستجد أقواما قد حبسوا أنفسهم في صوامعهم فدعهم حتى يميتهم، وشأنهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، فلا تتعرض لهم بشيء. فأخذ منه بعض العلماء سنة عن أبي بكر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يتعرض لهم بشيء. والواقع أن الرهبان قسم إلى قسمين، قسم منهم يقاتل ويشارع مواجهة المسلمين برأي أو مكيدة أو يكون قائدا لهم يحرض لهم عن جهاد المسلمين قتال المسلمين، فهذا يقتل إذا تعرض المسلم يقتل، وكذلك أيضا تضرب عليه الجزية. وأما القسم الثاني وهم الذين حطروا في أديرتهم وصوامعهم وأماكن عبادتهم، فالعلماء فيهم وجهان كما ذكرنا، منهم من يقول بفرض الجزية عنهم وهو الصحيح لعموم الأدلة، وثانيا لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو وإن لم يكن من الصحابة لكنه خليفة الراشد فضرب الجزية على الرهبان وعمل بعموم الآيات، وهذا هو الصحيح أنه تؤخذ الجزية منهم ويجب دفعها كل سنة للمسلمين. نعم.
ومن صار أهلا لها أخذ منه في آخر الحول، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.
ولا عبد، العبد لا تجب الجزية عليه لأنه لا يملك المال، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا تجب عليه الجزية. ومن أهل العلم من قال: تجب الجزية على سيده إن كان كافرا، وفي حديث ضعيف رواه البيهقي في سننه، والصحيح أن العبد لا تؤخذ منه الجزية بما ذكرناه. نعم.
ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول.
ومن صار أهلا لها، عرفنا الآن من الذي تضرب عليه الجزية. يبقى السؤال: لو أن هؤلاء من الصبيان والمجانين كما ذكرنا، لو أنهم والفقراء، لو أنهم زال عنهم الوصف أثناء الحول في بداية السنة، بعد كل سنة تؤخذ الجزية كل سنة، ومن العلم يرى تقسيطها، والأقوى أنها تؤخذ كل سنة. فللعلماء وجهان، بعضهم يقول تؤخذ معجلة أي يبرم معهم العقد ثم يأخذونها قبل استتمام السنة، وهذا أقوى ويدل عليه كتاب أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه حينما صالح في بداية الفتوحات الشام. ومن أهل العلم يقول تؤخذ في آخر السنة، والأقوى الأول كما ذكرنا. لكن لو أننا أخذناها في بداية السنة ثم بلغ الصبي أثناء السنة صار بالغا واغتنى الفقير أثناء السنة قلناها ما تجب عليه وأفاق المجنون أثناء السنة ثم الحكم. قال بعض العلماء زوال المواشي فيه تفصيل، فمثلا المجنون يقولون إذا كان يجن تارة ويفق تارة فمنهم من يقول العبرة بأكثر الحول، إن كان أكثر الحول أفاق أخذنا منه الجزية كلها، وإن كان أكثر الحول يجن لا تخذ منه الجزية، ومنهم من يقول تقصد على حسب إفاقته، وهذا هو الأقوى والصحيح أنه ينظر إلى مدة إفاقته وتقصد. وهكذا بالنسبة للصبي إذا أفاق في الشهرين الأخيرين من السنة فإنه يرجع قدر الشهرين، وكذلك أيضا الذي هو سرط الجزية، وإذا أفاق في منتصف السنة إذا بلغ في منتصف السنة أخذ منه نصف الجزية. وقس على هذا على الجمهور أن مسألة زوال الموانع يفصل فيها على حسب المدة التي يدركها بالأهلية، المدة التي يدركها من الأهلية يجب أخذ الجزية بحسابها وقدرها.
ومن فرض الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتاله.
هذه الجزية تتعلق بالآثار المترتبة على عقد الذمة، متى أعطوا الجزية يعني أدوها لزم قبولها، أن يجب على الإمام أن يقبل الجزية. هناك قول شاذ يقول إن للإمام أن يمتنع من أخذ الجزية، والصحيح في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أعطوها فأقبلها منه، فأمره بقبول الجزية، فدل على وجود قبولها حقا لجماع من يحكم من أهل الكتاب المسلمين من الكفار فيجب قبوله. فإذا أعطوها ما الذي يترتب عليه؟ قال رحمه الله
وحرم قتاله. ومن هذا الواجب عليه لزم قبوله وحرم قتاله.
لزم قبوله هذا وجوب، وحرم قتاله حرم المقاتل، هذا في بداية الأمر فتأخذ منهم الجزية. تبقى الآثار المترتبة بعد ذلك هذه لها تفصيلات سيذكرها رحمه الله في الفصل القادم. فأولا تقدر أن الجزية تلزم، يلزم الإمام قبولها إذا عرضت عليه من أهل الذمة، ولا يجوز أن يقاتلهم وقد أدوا الجزية لثبوت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
ويمتهنون عند أخذها ويصال وقوفهم وتجر أيديهم.
ويمتهنون عند أخذها أن هذا ضد الكرامة، والله تعالى أهان أهل الكفر فقال سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا نص في كتاب الله عز وجل خبر بمعنى الإنشاء، أي من أهانه الله فلا تكرمون، ولذلك حرم إكرام الكفار وتبجيلهم وتعظيمهم على الأصول المقررة في التعامل مع الكفار، أنه لا يجوز أن الله أهانهم بالكفر، وهذه الإهانة موضوعة موضعها فلا كرامة للإنسان إلا بالإسلام. وقوله يمتهنون عند أخذها لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وينبغي أن يعلم أن الإسلام دين الله عز وجل الذي ينبغي أن تعلى كلمته ويرفع مناره ويعز شأنه، ولا يجوز أن يقرن به غيره كائنا ما كان ذلك الدين، فكل ما عداه دونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فمن شرائع الإسلام أنه إذا قبل في الجزية من أهل الكتاب فينبغي أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة، وأن العزة لله ورسوله وللمؤمنين، ولا ينبغي أن يسووا بالمسلمين ولا أن يفضلوا على المسلمين، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله. فلما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا نص، وهذا النص ورد في كتاب الله مطلق كما يقول الفقهاء والعلماء، وينبغي على طالب العلم أن يتأمل ذلك، أن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون، جملة وهم صاغرون حالية أي والحال أنه في صغر، فنص كتاب الله على أن إعطاءهم يكون بهيئة تدل على ذلهم وصغارهم. فإذا كان صغارهم بإطالة الوقوف فهو من شرع الله، لأن هذا منصوص عليه على وجه العموم، وترك الله الخيار لولي الأمر يمتهنهم بالصيغة التي يراها، لكن ما تطلب إلى استباحة دمائهم ولا أعراضهم. هم لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، لكن إذا أوقفناهم عند إعطاء الجزية أو جاءوا إعطاء الجزية فتشغلت عنه. هذا له مقاصد ذكرها العلماء رحمهم الله وأشاروا إليها، وهو أنه إذا جاء يدفع المال لك أشعرته أنه لا يشتريك بهذا المال، وأنك لا تريد هذا المال منه، وأنك أعز من المال الذي يبذله. فكأن هذا التعامل لما جاء نص القرآن حتى يأتي لسعية بهم صغرون ينبغي أن تكون الحالة والهيئة تدل على أنه ليس حال الطمع أو رغبة في ماله حتى يعطي المال كما يعطيه المستأجر لمن يؤجر له، لأنه لو لم يكن بذلة من الصغار كأنه يشتري المسلم وكأنه يتعاقب مع المسلم على إجارة، أي أنك تحميني بهذا المال وتصومني بهذا المال، لكن الله قال عن يدي وهم صغرون، أي والحال أنهم في صغار وذلة، ثم ترك الله الصغار بالخيار. ولذلك يقول العلماء أن هذا من المطلق المقصود، أي أنه ترك إلى اجتهاد الحاكم. فلما نجد الفقهاء رحمه الله ينصون في كتبه على أنواع من الصغار لهم، هذا كله راجع إلى اجتهاد التقدير، وليس لأحد أن يتأقد في ذلك كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين يقولون إن هذا من الاجتهادات القديمة أو كذا، هذا لا ينبغي، لأن هذا له أصل في كتاب الله عز وجل وله مقصد شرعي، وكان العلماء في القديم يقصدون من هذا تحقيق النص المطلق في قوله سبحانه وتعالى عن يد وهم صاغرون. فقال رحمه الله ينتهمون عند أخرها أن لا تؤخذ منهم بكرامة. يقول بعض أهل العلم ومن الامتهان عند أخذها أنه إذا جاء يدفعها إلى المسلم لا ترتفع يده، يعني لا يعطيها بيد عالية، لأن اليد العالية خير من اليد السفلى، وإنما يعطيها بطريقة لا تشكر بالكرامة. ومن هنا نص المصنف على كلمة وتجر أيديه. ما معنى تجر أيديهم؟ فهم البعض أن تجر أيديهم حتى تخلع، لا يقول أحد من العلم تخلع أبدا. تجر أيديهم لها معنى ومغزى دقيق، وهو أنك إذا جاء الكافر يعطي الجزية بيده أو يعطيها مثلا بيد، فأخذت يده أثناء الإعطاء أشعرته بأنه ملك لك، وأن هذا اليد مستحق تحت القهر والذلة. الصبي الآن إذا عقاد الطفل إذا عقى تأخذ بيده إن تنزع ما في يده، وهذا نوع من الإشعار على أنه لا ملة له عن المسلمين. ليس المراد تجر أيديهم من يجرون كما تجر الدواب، لا، تجر أيديهم كلمة ذكرها العلماء لمعنى المقصود، وهو أنه قد يأتي يستصبر على المسلمين بإعطاء المال، فإذا جاء يرفع يده أخي يده، ثم إذا جاء إعطاءها أمسك المالي ولي الأمر أو من يتولى القبر فأمسك بيده الذي يريد أن يعطي وتمسك يده، كأنك تقول له مالك وما بيدك من كله، ثم لا يأخذها مباشرة إنما يمسكها بما يشعر بالذلة والصغار ثم تؤخذ. هذا معنى تجر أيديه، أي أنهم يشعرون لأن هذا لا فضل لهم على الإسلام والمسلمين، وإنما منه، والفضل لله ورسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعقلون. والله تعالى أصابكم المرض فضيلة الشيخ ورزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ الأستاذ، إذا فتح المسلمون بلدا بها أهل كتاب ومشركون فكيف يكون العمل؟ أصابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالديار لها حكمان، الحكم الأول ما يسمى بالفتح عنوة، والنوع الثاني ما يكون صرحا. فأما ما كان عنوة كما ورد السؤال، إذا فتح عنوة فإنه يقبى يجوز أن يصالح من في هذه الديار الإمام أو نائبه على دفع الجزية، وهذا يكون أشبه بالمؤقت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فتحها عنوه ثم صالح أهلها على أن يساقوا الزرع ويكون لهم شطر ما يخرج منه. وبالنسبة للوثنيين في هذه الحالة يخيرون بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن تضرب رقابهم، وللإمام أن يضرب عليهم الرق على حسب ما يرى المصلحة فيهم، لأنهم يكونون في حكم الأسرى ثم ينظر فيهم بالاجتهاد بالأصل الشرعي ويجتهد. إن رأى مصلحة المسلمين في فداء فاده، وإن رأى مصلحة المسلمين في استرقاقهم استرقهم وجعل منهم الإماء بذراريه ونسائه وكذلك أيضا رجالهم، ضرب عليهم الرق، وإن شاء ضرب رقابهم حتى يخوف أعداء الإسلام، فإنا من بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذا يخير فيه الإمام وينظر فيه إذا كان الفتح عنوه، ويكون راجع من اجتهاد الإمام بما يرى فيه مصلحة المسلمين، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوريق شهيد وأن المطعمون والمطعون شهيد، ولكن هل يقصد حكم الشهيد في تغسيله وتكفينه أم المقصود بالحديث؟ أسألكم الله.
الشهادة تنقسم إلى قسمين، الشهادة الأفضل وهو شهيد المعركة، والشهادة بمعنى العام الذي وردت فيه النصوص كالمقتول والغرقى والهدمة والنفساء ونحوهم وصاحب الطاعون وذات الجنب ونحوهم مما ورد الخبر فيه. فالشهادة شهيد المعركة ينقسم أيضا إلى قسمين، فشهيد البحر أفضل من شهيد البرد، ولطائفة من العلماء لثبوت حديث من حرام بنت منحان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها وقال استيقظ، قالت استيقظ وهو يتبسم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما بك؟ فقال أناس من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون أبد البحر. ثم نام المرة الثانية فرأى الرؤيا نفسها ورؤيا الأنبياء حق، فقالت له يا رسول الله ما أحفظ؟ فذكر لها ذلك، فقالت يا رسول الله ادعو الله ما أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم إنها ركبت البحر رضي الله عنها وأرضاه في خلافة عثمان، ولما نزلت عن داد نزلت إلى طرف شاطئ البحر وقفتها دابتها، فكانت أول شهيدة على وجه على الأرض حينما نزل أصحاب الركب رضي الله عنها وأرضاه، وصدق فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للشهادة بالمعنى العام الغرقى والهدمة والحرقى والمبطون والنفساء، فهؤلاء لهم منزلة الشهيد، لهم منازل، لأن الشهداء على منازل، وأعلى منزلة للشهيد في الدرس، وهذا هو الذي أناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، وذلك يوم أحد حين استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها كان لي شأن. فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. وهذا يدل على أن من الشهادة ما يصيب الإنسان به الفردوس الأعلى من الجنة، صلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا بفضله وكرمه وهو أرحم الراحمين. هذا أعلى مراتب الشهادة إذا كان شهيد المعركة. وأما بالنسبة للشهداء المبطون والغبقى والحقى، فهؤلاء لا يعاملون معاملة الشهيد من حيث التغسيل والتكفين إلا الحقى، فالمحروق يصلى عليه ويكفنون، والمحروق لا يغسل لأنه إذا غسل فإن التغسيل يضره ويؤثر على لحمه وما تبقى من حرقه، ولذلك يجمع بحالته، ويرى بعض العلماء أنه ييمم ويأخذ حكم من عجز عن استعمال الماء، فلما كان الواجب تغسيله وعجز عن تغسيله ييمم، مثل المحروق ومثله من به مرض معدي كالجدري ونحنه ممن إذا جاء يغسله الغير تضرر، فحينئذ هؤلاء لا يغسلون إذا كان قال أهل الخبرة أن تغسيلهم فيه ضرر، أو أن من به جدري إذا جاء يغسل فإنه ينتفض، أو من به حساسية شديدة بحيث لو غسل ينتفض جلده، فهذا كلهم لا يعملون عمل لا يغسلون. فالشاهد أن الحريق المحروق لا يغسل لعلة أخرى وليس لعلة الشهادة. وأما بالنسبة للهدمة والغرقى فهؤلاء حكم الشهداء من حيث الفضل، لكن من حيث الأحكام الشرعية من عدم تغسيلهم وتزييفهم في ثيابهم هذا يختص بشهيد المعركة. حتى لو أن إنسانا دخل في المعركة وقاتل وجرح ثم خرج من المعركة ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن. ولذلك يختص الحكم بمن قتل على أرض المعركة، وأما من لم يقتل على أرض المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد رضي الله عنه وأرضاه حينما انفجر عرقه في أكحله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن الشهيد يختص الشهيد المعركة من حيث الأحكام، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل العيون باقية يوم القيامة يستثنى منها عين ربت عن محارم الله، فمن كان مذنبا ثم تاب الى الله كان يحصل له هذا الفضل، وهلا تفضلتم لوصية حول هذا الامر أفادكم الله.
هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل العيون باقية او جامعة يوم القيامة الا ثلاثة عين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. والعين إذا غضت عن محارم الله فإنما غضت بتوفيق الله عز وجل وبقوة الإيمان في القلب، فلا يغض عن كرمة الله عز وجل إلا المؤمن. غض البصر عن محارم الله كمال في الإيمان ودليل على خشية الله سبحانه وتعالى خاصة بالغيب، إذا كان الإنسان لا يراه أحد ويستطيع أن يرى إلى الحرمة ويستمتع بها فيخاف الله عز وجل ويغض، فإن الله سبحانه وتعالى ينيل بهذا الفضل. اختلف العلماء في قوله كل العيون باقية أو جامعة، قيل المراد بذلك أن هذه العين لا يمكن أن يصيبها سوء حتى تدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل العيون باقية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة عين، فمعناها أنها لا تحزن، وإذا كانت لا تحزن فمعنى ذلك أنها لا يصيبها سبب الحزن وسبب البكاء وسبب العذاب وهو العذاب، فدل هذا على أنها تؤمن إلى دخول الجنة، وهذا فضل عظيم، وكأنه يشير بهذا إلى كمال قوة الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي أن غض بصره عن محارم الله حيث لا تقطع عينه على محارم الله، فإن هذا لا يكون إلا بقوة من الإيمان، والغالب أن من بلغ هذه الدرجة أن يكون من السعداء الذين يدخلون الجنة. قال بعض العلماء: كل العلوم باقية إن عرفات يوم القيامة مختلفة، فهناك عرفات تأتي فيها أنواع من العذاب والبلايا كما في طول الموقف بانتظار الحساب وكثرة العرق وذهابه في الأرض 70 ذراعا من طول موقف الناس يوم القيامة في عرقاتها. من هذه المواقف موقف البكاء، وهذا الموقف يحفظ الله عز وجل صاحب هذه العين من البكاء فيه، فلا تحزن عينه ولا تبكي على أنها عرقة من عرقات يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على قدر الطاعة بالعين، فإن الإنسان كما يطيع الله عز وجل بيده ينفق بها في سبيل الله ويضرب بها في الجهاد في سبيل الله ويكتب بها في طاعة الله، ويطيع الله عز وجل بقدمه بخروجه إلى المساجد وصلة الأرحام وعيادة المريض وتشييع الجنائز، ويتعبد الله عز وجل بقلبه بوجود الإيمان ومحبة الله وخشيته والخوف منه واعتقاد ما يجب اعتقاده والإيمان به، كذلك يتقرب إلى الله بعينه. فالعين لها طاعة، ومن طاعتها أنها تبكي من خشية الله وأنها تغض عن محارم الله وأنها تسهر في طاعة الله عز وجل وفي سبيله. فدل هذا الحديث على طاعة العين وأنها تكون بالبكاء وتكون كذلك بالسهر على طاعة الله عز وجل، وقيل في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله كسهر عين المرابط وهو يحس بالصبر. ومن أهل العلم من يرى في قوله عليه الصلاة والسلام عين سهر في سبيل الله أنها شاملة لكل عين، فمن سهر وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويقرأه، أو سهر على طلب العلم تقليب العلم وكتابته وتفقده والجد والاجتهاد فيه فإنه ينال هذا الفضل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا الطاعات وأن يوفقنا للمرضات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وأنا أعطاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مضرة من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه